أحوال القيامة وأخبارها كما جاءت في النصوص من الكتاب والسنة. النفخ في الصور، النفخ في اللغة معروف، نفخ بفمه ينفخ نفخا إذا أخرج منه الهواء، ومنه نفخ النار والنفخ في الشراب وغير ذلك. والصور في اللغة يطلق على عدة معان، منها القرن، وبه فسر المفسرون قوله تعالى ونفخ في الصور. والنافخ في الصور هو إسرافيل، أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش. ونفخ إسرافيل في القرن الذي التقمه ووكل بالنفخ فيه هو وقت قيام الساعة. والأدلة على النفخ في الصور في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على ذلك. الأدلة من الكتاب العزيز على النفخ، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وأما الأدلة من السنة فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا. الإصغاء الإمالة، والليت صفحة العنق، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صاعق. ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو كأنه الظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه مسلم. وأما عدد النفخات التي ينفخ إسرافيل في الصور إياها فنفختان: نفخة الصعق، وهي النفخة التي ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون، ذلك أن الله جل وعلا إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمره أن ينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله تعالى في كتابه لا سيما في سورة الانفطار وسورة التكوير. تسمى هذه النفخة نفخة الصعق ونفخة الفزع، وتسمى بالراجفة وتسمى بالصيحة. النفخة الثانية نفخة البعث، وهي النفخة التي يقوم الناس فيها من الأجداث أحياء لرب العالمين، وتسمى هذه بالنفخة الأخرى وتسمى بالرادفة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخات ثلاث: هي نفخة الفزع بدون الصعق، ونفخة الصعق، ونفخة البعث والقيام لرب العالمين. فمن فسر الفزع بالصعق فالنفختان اثنتان عنده، ومن فسر الفزع بغير الصعق فهي ثلاث نفخات. النفخ للصعق والنفخ للبعث. في بيان كيفية البعث جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون، ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله ماء فينبتون منه كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب آخر عمود الظهر، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. متفق عليه. فدل الحديث على كيفية البعث، وأن أهل القبور والموتى يبقون بعد النفخة التي فيها الصعقة، وقبل نفخة البعث يبقون 40. جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة. النفختان هما نفخة الفزع والصعق، عندما جعل النفخات 2، نفخة الفزع والصعق هي التي تكون بها إماتة الأحياء وخراب العالم، ونفخة البعث من القبور وإرسالهم إلى موقف الحشر. فإذا أراد الله بعث الخلائق أنزل من السماء ماء، جاء في بعض الروايات صفته أنه كمني الرجال، فينبت أهل القبور من ذلك الماء، ثم إذا تم خلقهم نفخ في الصور النفخة الثانية، فطارت أرواحهم إلى أجسادهم، وانشقت الأرض عنهم، فخرجوا من قبورهم سراعا كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فأول يوم القيامة النفخ في الصور، نفخة الفزع والصعق، ثم نفخة البعث التي تعود فيها الأرواح إلى الأجساد فتحيا، ثم تحشر الخلائق إلى رب العباد. والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وحسنه لغيره الألباني، وصححه شعيب في شرح السنة. قال الحافظ: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل، اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، وهذا يحتمل أن إسرافيل رئيسهم وله أعوان. وقد جاء في صحيح مسلم عن يوم الجمعة أن فيه تقوم الساعة، كما عند مسلم تقوم الساعة في يوم جمعة. وفي سنن النسائي عن أوس بن أوس الثقفي يرفعه: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة الثانية. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. الصواب أن النفخ في الصور كما مر مرتان، الأولى تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق لجميع الخلق إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث، فتعاد الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وكذلك حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقد مر: إن الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع الله تبارك وتعالى بينهما في قوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والمراد بالبعث المعاد الجسماني وإحياء العباد في يوم المعاد، فإذا شاء الله تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. وقد أخبرنا تعالى عن البعث فقال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. البعث هنا إعادة ليس تجديدا، كما قال الله جل وعلا: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ولأنه لو كان خلقا جديدا لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالما من العذاب يوم القيامة، ويؤتى بجسد جديد فيعذب، وهذا خلاف العدل. والنص والعقل قد دل على أن البعث ليس تجديدا ولكنه إعادة. وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بهم. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويحشر الله الخلائق جميعا حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، رضي الله تعالى عنه، ما أشد حياءها، رضي الله تعالى عنه، هذا ما يهمها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا. قالت: يا رسول الله، وسوءتاه، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. ولكن الناس ليسوا سواء في ذلك اليوم العصيب، إنما تختلف أحوالهم باختلاف أعمالهم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والأرض التي يحشر العباد عليها يوم القيامة أرض أخرى سوى هذه الأرض. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقية ليس فيها معلم لأحد. متفق عليه. والوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط، أو قبل ذلك بقليل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس؟ فقال: على الصراط. رواه مسلم. لما كانت قضية البعث والحساب وإعادة الحياة إلى الموتى بعد تفتت الأجساد واختلاطها بأجزاء الأرض، لما كانت من القضايا الكبرى التي ضل فيها المشركون واستبعدوا وقوعها، وقد اقتضى هذا الاستبعاد تعجب المنكرين للبعث ووقوعه ممن يقولون به ويؤمنون بوقوعه، قال تعالى مبينا وموضحا تعجب هؤلاء المنكرين: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وأعظم شبهة لدى المنكرين للبعث هي استبعاد إعادة الأجساد بعد تمزقها وتفتتها ثم اختلاطها بأجزاء الأرض، إذ تصبح متصورة بصورة التراب، فكيف يمكن إعادتها إلى حالتها التي كانت عليها من قبل؟ وقد عبر عن ذلك شاعرهم، فعبر عن ذلك الإنكار مبينا أن الحديث عنه خرافة، فقال: حياة ثم موت ثم نشر، حديث خرافة يا أم عمرو. وقال كذلك غيره: أيوعدن ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي. الإيمان بالمعاد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البحث والنشور، فإن العقول لا تمنع وقوعه، والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه، وإن جاءوا بما يحير العقول. ومن طرق القرآن في تقرير المعاد الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، في عادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئاً مذكوراً لابد أن يعيدهم كما بدأهم، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، قرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، ومما قرر الله به البعث مجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، وما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث ونوى عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معدل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في هذه الحياة الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع الطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغير ذلك مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا، وأن القرار إما في الجنة أو النار. فهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة يقيم الحجة على خلقه. نؤمن بالبعث. البعث في اللغة الإرسال والنشر والتحريك ونحو ذلك من المعاني، والبعث في الشرع هو المعاد الجسماني وإحياء الأموات يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والإيمان بالبعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة السليمة، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله لهذه الخليقة معاداً يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة الرسل. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. متفق عليه. فالأدلة على البعث والنشور من الكتاب والسنة لا تكاد تحصى. وأما أدلة إمكان البعث وهي ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والحس، فقد مر شيء من ذلك على طريقة الإجمال، فهذا بعض بسط بحول الله تعالى. دليل إمكان البعث من السمع، المقصود بالسمع الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فانظر كيف أكدت الآية بمؤكدات. أكدت الآية بقوله جل وعلا: بلى، قل بلى وربي وبالقسم وباللام لتبعثن بنون التوكيد أيضا. فالأدلة على ذلك كثيرة جدا. وأما دليل إمكان البعث بالحس، فإمكان البعث بالحس دل الله تبارك وتعالى عليه وأرى الله عز وجل عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا في سورة البقرة وحدها في 5 مواضع. المثال الأول والموضع الأول قوم موسى عليه السلام حين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أماتهم الله ثم أحياهم في هذه الدار. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل زمن موسى عليه السلام، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله، ففعلوا فأحياه الله وأخبرهم بمن قتله. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وفرارا منه، وهم ألوف فأماتهم الله ثم أحياه. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ميتة، فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه وأحياه. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيد. فهذه 5 مواضع في سورة البقرة وحدها وقع فيها البعث وإحياء الموتى في هذه الدار في الحياة الدنيا. فهذا دليل على إمكان البعث من الحس، رأى الناس ذلك وشاهدوه. وأما دليل إمكان البعث بالعقل، فدلالة العقل على إمكان البعث من وجهين: أحدهما أن الله فاطر السماوات والأرض ابتداءً والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الوجه الثاني إحياء الأرض الميتة، فالأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها عود أخضر، فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، القادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي انتفخت وعلت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فهذا إمكان البعث بالعقل من هذين الوجهين. الإيمان بالبعث داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر وضمن الإيمان بالغيب عموما، ولا يخفى أهمية ذلك وعظيم منزلته في الدين. ومما يدل على منزلته ما ورد فيه من النصوص الكثيرة التي مضى بعضها. ومما يدل على أهمية الإيمان بالبعث أن الله جل وعلا أقسم على وقوعه وأثنى على المؤمنين به وأخبر أنه وعد صادق وخبر لازم وذم المكذبين بوقوعه. فإنكار البعث لذلك كله كفر بالله عز وجل، ومنكر البعث كافر بالله جل وعلا وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر. وقال الذين كفروا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال الذين كفروا. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل وعلا: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني الله كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أخرجه البخاري. الأدلة التي تبين البعث والنشور كثيرة، يمكن تصنيفها وجمعها على هذا النحو. أولاً إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة. أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الله تبارك وتعالى بذلك. فمن آمن بالله وصدق برسوله الذي أرسل وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار. وقد نوع الله تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. ففي بعض المواضع يكون الحديث عن ذلك خبراً مجرداً: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ومرة يؤكد وقوع ذلك بإن، كقوله تعالى: إن الساعة آتية. ومرة بإن واللام: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: إن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك عن وقوع الساعة، قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي بعض الآيات يقسم الله تبارك وتعالى على أنها آتية واقعة، يقسم مرة بنفسه جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومرة يقسم بمخلوقاته العظيمة، قال تعالى: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وفي بعض المواضع يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال الحجاج والخصام بالإقسام بربه جل وعلا العليم العلام، مؤكدا وقوع الساعة، وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وفي بعض الآيات يخبر بأنها حق، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إلى غير ذلك من الأساليب التي تنوعت في كلام ربنا جل وعلا مخبرا عن وقوع القيامة. ثانيا، الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو الذي هم عليه أعظم دليل، فالقادر على خلقهم قادر على إعادة خلقهم. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. تأمل في الدليل، وهو دليل نقلي عقلي: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثالثا، من الأدلة المثبتة للبعث والنشور على سبيل الجمع بين النظائر وضم النظير إلى النظير والشبيه إلى الشبيه: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ، وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. رابعاً، قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال، فقد بيّن الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من كمال ألوهيته وتمام ربوبيته وأسمائه وصفاته أن من ذلك قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال، لذلك فإنه يميت ويحيي ويخلق ويفني ويخرج الحي من الميت والميت من الحي. فقال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إن تقليب العباد موت فحياة ثم موت فحياة، إن هذا التقليب لهو أعظم دليل على قدرة الله تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خامسا، إحياء بعض الأموات في هذه الحياة، فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا. من الأمثلة على ذلك قوم موسى، قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله ثم أحياهم. قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وعيسى عليه السلام يصنع من الطين كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. سادسا، ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات. إن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء ينزل عليها المطر، تهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، القادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سابعا، حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب. إن حكمة الله وعدله يقتضيان أن يبعث عباده ليجزيهم بما قدموا. فالله خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به. فمن العباد من استقام على طاعة الله وبذل نفسه وماله في سبيل الله، ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغى. أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثاً وباطلاً لا لحكمة، وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد، ولا بين مصير التقي ومصير الفاجر. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ إن الإيمان بالبعث والذي يطمئن القلب ويهدئ الروح عند وقوع المظالم، فإن كثيرا من المظالم يمر فيها المظلوم والظالم إلى الممات من غير أن يقتص من ظالم أو يعطى المظلوم حقه. أكثر القضايا التي تقع فيها المظالم معلقة على هذا النحو. فلو أن الموت كان نهاية كل شيء، ولا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب، لكان ذلك مما يدعو كل أحد لأن يكون من أفجر الفاجرين وأعتى العتاة الفاسقين، ومن أكثر الخلق سعياً وراء الملذات والشهوات يحصلها إذا كان يعتقد أنه لا قيامة ولا بعث ولا نشور. فلما يتوقع؟ ولماذا يحرم نفسه إذن؟ الإيمان بالبعث به تنتظم الحياة، وعدم وضوح هذا الإيمان في النفس الإنسانية وضوحاً قوياً بمعنى أن يكون هذا اليقين محصلاً الوجدان والإحساس به، حتى كأن الإنسان يتوقع أن تقوم الساعة ما بين لحظة وأخرى، وأن يتوقع نزول العذاب بالآيات بين يدي الساعة كما في النصوص من الكتاب والسنة بين لحظة وأخرى. إذا لم يكن هذا الإيمان يقظا في النفس على هذا النحو، مضى امرؤ في فجوره وغال امرؤ في ظلمه. لذلك يقولون: والموعد الله. ومهما كان من أمر وقع فيه ظلم، فإن المظلوم ينبغي عليه أن يبشر أن الحق لا يضيع، إن لم يأخذ حقه هنا فسوف يأخذه هناك، الحق لا يموت والحق لا يضيع، وما من صاحب مظلمة إلا وهو حاصل على حقه، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة حتما. وإذا كان الله جل وعلا يقضي في المظالم يوم القيامة حتى يفصل بين العجماوات فيما وقع بينها من المظالم، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فيبعث الجميع، وينشئ للشاة الجلحاء قرنين لكي تنطح بهما الشاة القرناء التي كانت كذلك في الدنيا وهي الآن بين يديها في الآخرة لتنطحها كما نطحت قصاصا. فإذا كان ذلك يكون بين هذه العجموات وهي غير مكلفة فكيف بالإنسان؟ لابد من القصاص في كل شيء، في غيبة السر إذا ما صارت وجدانا يهم المرء أن يأتي فيه بشر، في النظرة التي ينظرها الإنسان إلى غيره احتقارا، في التعامل بالعلو لمن حوله على أنهم من أهل السفل. وكم من الكبائر يتورع عنها الإنسان تقوى في الظاهر فيتورع عن كبائر الإثم ظاهرا، وعنده من كبائر الإثم ما هو أكبر من ذلك بما لا يقاس، احتقاره للخلق. ومعلوم أن هذا الكبر لا يدخل أحد الجنة وفي قلبه مثقال ذرة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة. قال: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، دفع الحق على من جاء به احتقارا لشأنه، استصغارا لأمره، بالنظرة الاستعلائية إلى هذا الدون من يكون، إلى غير ذلك من الأسباب الصارفة عن قبول الحق. بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم والإزراء بهم، أن يعتقد أن هناك من هو دونه، والأمر ليس كذلك، فإن الله وحده هو العليم المطلع على ما في الصدور وما في حناياها وما في زوايا القلوب. الله وحده هو أعلم بمن اتقى. فإذا كانت هذه المظالم على هذا النحو في الحياة الدنيا وليس في الآخرة قصاص ولا توفية لحق سلب ولا إعطاء لمظلوم كفاء مظلمته، فهذا كله عبث. لذلك يقول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فنحي هذا عن خاطرك وجنبه ضميرك، واعلم بأنك سوف تموت، هذا أمر مفروغ منه، وأنك سوف تبعث وهذا أمر مفروغ منه أيضا. من كان مؤمنا فهو يؤمن بهذا إيمانا يقينيا، إذا ما بعثنا تأتي تلك الأهوال كلها، والحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات. وإذا كان الإنسان يظن على أبيه وأمه وصاحبته وبنيه، ويظن على أخيه بحسنة، والواحد من هؤلاء أبوه وأمه وأخوه وصاحبته، كل هؤلاء أبناؤه وفلذات كبده، كل هؤلاء يطلبون منه يوم القيامة حسنة واحدة، بعد أن يقرر الواحد منهم هذا الذي يطلب منه الحسنة بالمقدمة المواطئة للإعطاء، يقول الأب لابنه: يا بني، أي أب كنت لك؟ يقول: خير أب. فيقول: أعطني حسنة. فيقول: أخشى اليوم مما تخشى منه، يفر منه يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه. تأمل وأنت تفر من أمك وهي تجري وراءك، تفر من أمك وهي من أعظم الناس حقا عليك، فيفر منها يوم القيامة وهي تأطره أطرا، يا بني أعطني حسنة، فيأبى، وكذلك تفر هي منه. إذا ما طلب ابنها وفلذة كبدها، ومن كانت في الدنيا مستعدة للتضحية بنفسها من أجل هناءته وقرارة عينه، ففي يوم القيامة يطلب منها حسنة، فتفر هذه الأم الرؤوم الحانية الشفوق منه، تفر منه. هذا أمر كبير، لماذا لا تتأمل فيه تأملا صحيحا؟ يعني لماذا إذا ما ذهبت إلى المقابر قلت لنفسك مثلا آتي وأعود آتي وأعود، نشيع الأموات ثم نرجع حتى نأتي ولن نعود، يؤتى بنا ولن نعود، يدس في التراب، ومن الذي يفعل به ذلك؟ أحباؤه، خلصاؤه، أوداؤه، أقرب الناس إليه وأحب الناس عنده وعز الناس عليه، هم الذين يدسونه في الظلمة في التراب، يدعونه للدود، للهوام، للحساب، للسؤال، للامتحان، للمحنة، لفتنة القبر، لعذابه أو لنعيمه. ويوم القيامة هناك ما هو أهون. فلو لم يكن هناك بعث لكان هذا كله عبثا، كما أخبر الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأتى بالمعاد لنفي هذا الحسبان: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، سوف ترجعون، ولم نخلقكم عبثا ولم نترككم سدى، وإنما أنزلنا الكتاب وأرسلنا الرسول وبينا الطريق وأقمنا الحجة ووضحنا المحجة، ونحن نميتكم ثم نحييكم ثم نحاسبكم ثم نجازيكم على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فعلى حسب ما أتى به صاحب الشر من شر، بالعدل وبالقسطاس المستقيم. فالإيمان بيوم القيامة، بالبعث والنشور، بالجزاء، بالحساب، بالثواب والعقاب، والذي تتزن به رؤى المرء في هذه الحياة، وهو الذي تنتظم به حركة حياته، ستموت وتبعث وتحاسب. إذن أعد لذلك جوابا. كثير من آيات الكتاب العزيز تقرر أن أحداثا فلكية ضخمة ستقع في ذلك اليوم، في يوم القيامة، كلها تشير إلى تغيير كامل في النظام الذي يربط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلاكه ونجومه، وإلى انقلاب في أوضاعه وأشكاله وارتباطاته تكون بها نهاية هذا العالم. هو انقلاب لا يقتصر على الأرض، وإنما يشمل النجوم والكواكب والأفلاك. قال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. ويقول تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، يومئذ ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إذا دكت الأرض دكا، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت، وأسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذه الآيات كلها وغيرها تنبئ بأن نهاية عالمنا ستكون نهاية مروعة، ترج فيها الأرض وتدك وتنسف فيها الجبال وتتفجر فيها البحار وتطمس فيها النجوم وتنكدر وتشقق فيها السماء وتنفطر وتتحطم فيها الكواكب وتنتثر وتختل فيها المسافات فيجمع الشمس والقمر، وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة ملتهبة حمراء، إلى آخر هذا الهول الكوني الرهيب الرعيب، وكان يوما على الكافرين عسيرا بما فيه من هول وبما فيه من عذاب. وقد وصف الله تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله كما قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى قوله: ولا يسأل حميم حبيما. يبصرونكم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. رواه مسلم في صحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا، إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم، وأن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من التآمر والمتآمرين ومن المبتدعة الضالين والكفار المشركين، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.